إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، مع آخر درس متعلق بصلاح النية وفسادها، وهو آخر درس في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. وهذا الدرس ما هو إلا تنبيهات وتعليقات قرأتها لبعض الأفاضل، فأحببت أن أبثها إلى إخواني وأحبائي من الدعاة إلى الله عز وجل. فالدعاة إلى الله تعالى هم من أحوج الناس إلى إخلاص النية لله، لأن عمل الدعاة إلى الله متعلق بالله لا بغيره، فهم أحوج الناس إلى الإخلاص، لا سيما وأن تعسر الدعوة وتراجعها وتغلب قوى الباطل يدعون بإلحاح إلى مراجعة مسائل الإخلاص. فقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولته في بضع سنين، بناها في 10 سنين، دولة عظيمة جدا بنيت وفتحت على أيديها بلاد كثيرة جدا في 10 سنين، في حين أن هناك دعوات لم تتقدم خطوة حقيقية منذ سنين. نعم، نحن نعتقد أن على المرء أن يعلم أن الطريق طويل وأن النصر والتمكين بيد الله عز وجل، ولكن في نفس الوقت من الذي قال إن هذه الجماعات لا يتطرق إليها الرياء؟ فالرياء آفة فتاكة تفتك بصاحبها، فعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يراجعوا أنفسهم وأن يراجعوا دعواتهم، لأن النصر تأخر والتمكين تأخر، ربما يكون العلة والسبب والدافع إلى ذلك هو عدم الإخلاص لله عز وجل. أنا أقول ربما يكون ذلك، وأنا واحد من هؤلاء المنصوحين، بل أبدأ بنفسي أولا، كما أن أعمال الدعاة أعمال أخروية تفتقر إلى النية والإخلاص في كل جزئياتها، وهم من أفقر الناس إلى ربهم وأحوجهم إلى عونه وتوفيقه، فأعداؤهم كثر ولا ناصر لهم إلا الله تعالى، ولا ينجو إلا من أعانه الله ووفقه بالإخلاص. الله تبارك وتعالى ليس في حاجة أن ينصر وأن يمكن مرائيا، لماذا ينصره؟ أضف إلى ذلك أن الجهود المبذولة لخدمة الدين هي أقل بكثير جدا من الجهود المطلوبة، نسبة وتناسب. المطلوب أن يعمل كل الدعاة إلى الله عز وجل وطلبة العلم لرفع راية الله عز وجل وتوحيده ونشر الإسلام والشريعة بين الناس، مما يجعل إخلاص تلك الجهود لله والإمعان في هذا الإخلاص ضرورة ملحة حتى يبارك الله فيها فتؤتي ثمارها أضعافا مضاعفة، عسى ذلك أن يسد العجز الهائل الواقع في الساحة. إخلاص الدعاة العاملين إلى الله ربما يسد العجز في عدد الدعاة إلى الله عز وجل. وفي المقابل كم تكون الفاجعة على الأمة الإسلامية وعلى العاملين في حقل خدمة الإسلام والمسلمين إذا هم لم يخلصوا النية لله، فتحبط بذلك أعمالهم وجهودهم وتبدل طاقات تمس الحاجة إليها في الليل والنهار، وبالتالي يطول الطريق جدا وتكثر التكاليف، فإن الله تعالى لا يمكن لقوم حتى يمحص الصفوف، وهو سبحانه وتعالى غني عن نصر قوم لا يريدونه سبحانه وتعالى بدعوتهم وأعمالهم جل ربنا تبارك وتعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال الربيع بن خثيم: كل ما لا يبتغى به وجه الله عز وجل يضمحل يسقط ولا يكون له قيمة. والحديث الذي نحن بصدده إنما الأعمال بالنيات هو تذكير لكل الدعاة أن تكون دعوتهم لله لا لغيره، لله لا لغيره، لله فحسب، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فإذا كانت الدعوة إلى الله كانت على بصيرة. انظر إلى الإخلاص في الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى حزب ولا جماعة ولا طائفة ولا فئة ولا شخص، إنما أدعو إلى الله، أدعو المخلوقين إلى خالق تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة يعني على علم، فمن كان على علم وهداية ومعرفة بالطريق فليدعو إلى الله، فليدعو إلى الله. ولنا أن نقف وقفة أخرى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا النبي ومن اتبعني من الصحابة والتابعين والأئمة والدعاة إلى الله ومن صار على نهجهم إلى قيام الساعة. فهذان معنيين في الآية الواحدة. فهذا الحديث تذكير للدعاة أن تكون دعوتهم لله لا لغير الله، فما كان لغير الله لا يدوم ولا يستمر بل يضمحل. وإذا كان الدعاة نظريا متفقون على هذا الكلام الذي أقوله، ولكنهم عمليا يخالفون هذا الواقع، ونلحظ هذا الخرق في تحول العمل لخدمة الدين إلى العمل لخدمة أشخاص أو تجمعات بعينها. ولماذا في بعض المواقف يتم تقديم مصلحة حزبية على مصلحة الإسلام والمسلمين؟ وهل من الإخلاص أن يصير الانتماء لهذا الاتجاه أو ذاك أصلا يوالى ويعاد عليه؟ يا إخواني، التحزب يضعف الولاء لله عز وجل. التحزب غصب عنك يضعف الولاء لله عز وجل، ويجعل بعض الأعمال لا كل العمل موجها لخدمة الحزب أو الجماعة أو التكتل أو الشخص نفسه. وهذا يا إخواني يتنافى مع الإخلاص لله عز وجل والعمل لله تعالى على بصيرة. وفي الحديث كذلك إشارة إلى عظيم خطر حب الدنيا على النيات. حب الدنيا على النيات يؤثر فيها، حب الدنيا يؤثر على النيات. واحد عايز يده عشان عايز فلوس، مصيبة سودة. واحد عايز جاه، عايز سمعة، عايز شهرة، بلايا عظيمة جدا 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 لا يكاد يسلم منها إلا من وفقه الله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية. وخاصة فتنة الجاه وطلب الرئاسة، طلب الرئاسة وفتنة الجاه. ولذلك يقول النبي عليه السلام في حديث أخرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك: ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في حظيرة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني تصور لو أنك أتيت بذئبين جائعين جوعتهم فترة طويلة 3-4 أيام ثم أطلقتهم في حظيرة فيها غنم، تصور ماذا تصنع هذه الذئاب في تلك الأغنام؟ لا شك أنها تهلكها وتفسدها. فالنبي يبين بهذا المثال أن حرص المرء على أن يكون وجيها في دينه، عظيما شريفا يشار إليه بالبنان، ليس مخلصا، وإنما طلب الجاه وطلب المال وحب الرئاسة أعظم إفسادا في الأرض من إفساد هذه الذئاب في تلك الضرائب التي امتلأت بالأغنام. مثال عظيم جدا يبين قيمة الإخلاص كما أنه يبين خطر الرياء. وعن يوسف ابن أصباط قال: سمعت سفيان يقول: ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرياسة. يعني بإمكان المرء أن يزهد في الطعام، في الشراب، في اللباس، في أي شيء، ولكن إذا أتته الرياسة فكان أحرص الناس عليها، أحرص الناس عليها. قال: فما رأيت الزهد أقل منه في الرياسة. وكذلك فتنة النساء، سواء كانت متمثلة في النساء الأجنبيات أو في الزوجة التي قد تفت من عضل زوجها، التي قد تفت من عضل زوجها، إنما تثبطه دائما، تثبطه دائما وتبعده عن الطاعات، بل وتكون عليه حربا ضروسا حتى تؤخره عن مسيرة الدعوة إلى الله عز وجل. بخلاف زوجة صالحة تعين زوجها على الطاعة وعلى العبادة وعلى الدعوة إلى الله عز وجل. وإني لا أعلم رجلا يدعو إلى الله عز وجل ما أخرته إلا امرأته، فكانت إذا ركبت معه السيارة لخطبة جمعة أو لدرس نكلت عليه عيشته حتى انصرف بكليته وقلبه وذكنه وذهنه وعصبه ومخه عما خرج له، فيدع كل شيء، يدع كل شيء. وكثيرا ما كان يحدث هذا. فهذه المرأة لتتقي الله تبارك وتعالى ولترجع إلى رشدها وصوابها ودينها، فإنها مسؤولة عن كل قول وكل فعل تفتري به على الله عز وجل وتؤخر به مسيرة الدعوة إلى الله عز وجل. تتوب إلى الله تعالى في الدنيا قبل أن تلقى وبالا في الآخرة. وعن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: ما يأس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. وعنه قال: قال لنا سعيد وهو ابن 84 سنة وقد ذابت إحدى عينيه وهو يعشب الأخرى، واحدة طيرة والتانية فيها مرض عشا ليلي، قال: ما من شيء أخوف عندي من النساء. سعيد المسيب يقول هذا بعد أن بلغ 80 وزيادة وزيادة. فينبغي للدعاة أن يحرصوا كل الحرص من فتنة النساء، من فتنة النساء ومن فتنة الجاه والسلطان والرياسة، وليخلصوا عملهم لله عز وجل. ومن أمارات الإخلاص ومظاهره في مسيرة الدعوات انطلاق الدعوة وأعمالها من الرحمة والشفقة على الخلق، مع الفرح بكل كفاءة تتقدم لنصرة هذا الدين ونصرة الله تبارك وتعالى ودعمها وتأييدها، وأن يتولاها الدعاء وأن يطلبوا فيها الحق ويعظموا أهله سواء كانوا في أي مكان كانوا، والتحلي بالورع والتثبت عند الحكم على الرجال والطوائف. لا يحملنا ما قلناه على أن نتهم الآخرين في نياتهم، بل أولى بنا أن نتهم أنفسنا. فإذا كان الإنسان يمقت عمل الآخرين فينبغي أن يكون لنفسه أشد مقتا، أشد مقتا. لا يقولن أحدكم هلك الناس، فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي قراءة فهو أهلكهم، أي فهو الذي تسبب في هلاكهم وإهلاكهم، أو هو أشدهم هلاكا. لماذا؟ لأنه لا يرى نفسه بمنجى ومنأى وبعيدا عما يتهم به الآخرين، بل هو أولى الناس بأن يتهم نفسه. إذا كان الرياء فيه مساس بحق الألوهية، فإن من المساس بجناب الربوبية التجرؤ على الحكم على الناس، التجرؤ على الحكم بالناس لأدنى شبهة، لأدنى شبهة. وإنما منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الطوائف والجماعات والفئات والأشخاص بما غلب عليهم. فإذا كان الغالب عليهم الصلاح والتقوى والاستقامة فيوهب شرهم لخيرهم وفضلهم. وإذا كان الأصل في هؤلاء الشر والبدعة وترك الاستقامة فلا يحمدوا على استقامة فعلوها أو قول طيب قالوه، لأنه نقطة في بحر سوء، في بحر سوء. فلما كان الأصل عند هؤلاء الانحراف عن المنهج وملازمة البدعة فهم مبتدعون وإن أصابوا، فهم مبتدعون وإن أصابوا. بخلاف القسم الأول فهم أهل السنة، أهل خير وفضل ورحمة، وإن أخطأوا فيوهب خطأهم لفضلهم واستقامتهم. وفي إطار الحرص على بيان أن المستقبل والتمكين لهذا الدين، وهذا يقين وعقيدة راسخة والعاقبة للمتقين، مآل الدين ومآل الأرض إلى الموحدين لا محالة، لا محالة. والحرص على غرس الثقة بالنفس بالنصر في نفوس المستضعفين، ينبغي أن يعمل الدعاة على هذا، أن يبشروا الناس بالنصر والتمكين والثناء والرفعة. فمن عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. هذا شرط، أن تعمل لله عز وجل هي بشارة حقيقية أن النصر والتمكين حليف الموحدين، وأن هذا الدين ظاهر لا محالة. فكما بدأ غريبا وظهر في تلك الغربة، فسيعود غريبا ويظهر في تلك الغربة. والحمد لله تبارك وتعالى، ما من بيت الآن حضر ولا مضر إلا وقد دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله تبارك وتعالى به الشرك وأهله. ولكنكم قوم تستعجلون، كل شيء بقدر. فينبغي ربط قلوب هؤلاء المستضعفين بشيء من الدنيا ينالونه في مستقبل الأيام، لا يجوز ذلك أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ربط قلوب هؤلاء أبدا أصحابه بالدنيا، وإنما ربط قلوبهم بالآخرة بالله عز وجل. فهذا أكبر عامل من عوامل التربية. ولذلك كان النبي عليه السلام في تربيته لأصحابه يربطهم دائما بالجنة، بالآخرة، بالعمل الصالح، بالله. فهذا قوله يقول: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فله الجنة. فقام إليه عثمان بن عفان قال: أنا رسول الله. واحد عايز الجنة ومعه فلوس، تفضل يدفع. قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، لسانه الذي يتلفظ به ويتكلم به كلاما قبيحا وكلاما طيبا يستخدمه في الطاعة، ولا يتكلم إلا بما يرضي الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قال: من يضمن لي ما بين لحييه، أي فكيه، تعبير عن اللسان وكناية عن اللسان، وما بين فخذيه، كناية عن الفرج والفواحش والزنا. من يضمن لي ما بين فكيه وفخذيه أضمن له الجنة. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم يربطهم بالجنة، لا يقول أو لم يقل لهم الذي يتكلم بكلام طيب ويبتعد عن الفواحش والمعاصي نعطيه كذا وكذا وكذا من أمور الدنيا، وإنما قال: أضمن له الجنة. وقال يوم أحد: من يردهم عنا وله الجنة. وقال: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. كل الأحاديث إنما تربط الناس دائما بالجنة، أما في الدنيا فلا. ولذلك تعلقت قلوب المؤمنين بالجنة وبالآخرة وبالله. فكان الواحد منهم يأتي فيقول: يا رسول الله، مرني بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، لأنه علقهم بالجنة ابتداء. فهم كذلك تعلقت قلوبهم بالجنة. وحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني بعمل يدخلنا الجنة. وهذا الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل إذا أنا عملته دخلت الجنة. فالنبي عليه السلام إنما وفقه الله في ربط قلوب أصحابه بالجنة وبالآخرة. فكذلك ينبغي أن ترتبط قلوب الدعاة والمدعوين بالجنة وبالله وبالآخرة، ولا يكون ذلك إلا بالتخلص من الرياء والتحلي بالإخلاص. وهنا كلمة أخيرة يهمس بها في أذان الدعاة المتصدرين لدعوة جماهير المسلمين، وهي أن تلك الجماهير قد تمثل فتنة عظيمة، نعم، الواحد منا إذا كان يبتغي، إذا كان يبتغي كلام المدعوين ومدح المدعوين فهذه مصيبة عظيمة جدا، فهم يسيرونه بعد ذلك، يقول قل لنا كذا ولا تقل كذا، اليوم أحسنت اليوم أسأت، نريد أن نسمع منك كذا ولا نسمع منك كذا، لا أنت كنت شديدا، كنت حليما، كنت غضوبا وغير ذلك. يا إخواني لا يصح أن يكون القائد مقودا، لا يصح أن يكون المتبوع تابعا، هذا لا يصح، هذا فساد في التصور وفساد في الفكر وفساد في المنهج. القائد قائد والمقود مقود، الداعي داعي والمدعو مدعو. هل أنت في مدرستك في الابتدائي أو الإعدادي أو السنة أو حتى الجامعة أو حتى الجامعة أو حتى رسالة الدكتوراه التي تختارها أنت، هل أنت تدرس كل ما تحب وتتجنب كل ما تكره؟ الجواب لا. كلنا نتمنى لو أنه خرج من هذا الفصل الدراسي لأن عنده مادة غلسة بيحبهاش عايز يخلص منها، بيذاكر فيها غصب عنه لأنه لا 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 يتصور نجاحه ولا أنه يتخطى هذا العام الدراسي إلا بنجاح في هذه المادة التي يكرهها. وكم من إنسان كان يكره شيئا معينا فإذا به في طول حياته يبتلى به. واحد بيحب لا يحب الرياضة مثلا، مواد رياضية لا يحبها أبدا، ولكنه يبتلى بأنه يدخل علمي ما يدخلش أدبي، يدخل رياضة ما يدخلش علوم، وبعد يدخل كلية التجارة قسم محاسبة. بلاء عظيم هذا حدث لبعض الناس أعرفهم، يكره الرياضة جدا جدا، ثم هو يعمل بعد ذلك في حياته العملية محاسب، فكل حياته على غير مراده، وإنما هي بقدرة الله ومراد الله. واحد لا يحب القانون وحق له أن يكره القانون، ولكنه تخرج في كلية حقوق زي حالتي كده، أنا زي حالتي كده أكره القانون عامة، ومع هذا اضطررت اضطرار وسامح الله من حملني على ذلك، كما سامح الله من حملني على الاتيان إلى هذا المكان على غير رغبتي، والله العظيم والله على غير رغبتي. ولكن ليس كل ما يريده من ليس كل ما يريده المرء ويتمناه يدركه. فدخلت كلية الحقوق وكان بإمكاني أن أدخل كلية غيرها، وظل حب كلية دار العلوم في قلبي، فلما فرغت من الحقوق دخلت دار العلوم لأحقق محبوبي. ثم من الله تبارك وتعالى علي بالدراسة في جامعة الأزهر محبوبي، ولكني بدأت بما أكرهه بما أكرهه. فلا يتصور لا يتصور يا إخواني أن يكون القائد مقودا ويبقى الداعية حريص على ما يطلبه المستمعون، لا، لابد أنك تدرس للناس ما ينفعهم. أما أنت بقيت زعيم إزاي وبقيت قائد إزاي وبقيت رجل صدر في الناس ورأس في الناس إزاي؟ وأعظم مثال على اعتبار النوايا والسوابق في الحكم على الأشخاص طريقته عليه الصلاة والسلام في معاملة حاطب ابن أبي بلتعة، عشان بس يبقى الداعية عنده رحمة بالمدعوين. انتوا عارفين الجرم العظيم الذي وقع من فعل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وأنه أرسل رسالة إلى بعض أهل مكة يخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يتجهز لهم، فلما نزل الوحي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال عمر إنه منافق، وقال فلان دعني أقتله، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يوافق على ذلك، بل قال له يا حاطب ما حملك على ذلك؟ شوف الرحمة، شوف الرحمة، ما حملك على ذلك؟ زي ما قال للرجل الذي أتى المسجد فبال في المسجد، حد يدخل المسجد يبول فيه؟ ده عمل غشيم جدا، ده حتى ما استحش من البشر اللي قاعدين ثم قام إليه القوم ليفزعوه وينهروه بل ربما يضربوه، فقال النبي لا تفعلوا، لا تزرموه، يعني لا تفزعوه، خلوه يكمل البولة، خلوه يكمل البولة. تعرف أن تكميل البولة فيه فوائد عظيمة جدا، أنه لو حبس البول لتضرر في بدنه، ولو أنه بال حتى أتم بوله في مكان واحد لعفى نفسه والمسجد وثوبه وبدنه من أن يتنجس هذا كله. تصور لو أنهم راحوا ليزرموه، يضربوه، يفزعوه، فجري منهم في المسجد وهو يبول، فلا شك أن المسجد كله يتنجس وثوبه وبدنه، مفسدة عظيمة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه، دعوه تعال. قال أين محمد فيكم؟ قال أنا. ما هو شايف ده هو حبيبه أصلا وكان جاي له، لكن حب إن هو يعني يقعد معاه وهو يعني هادي البال ومرتاح ومش محتاج بعد كده يروح حمام ولا بتاع كلام من ده. فقال لك يا بول في المسجد، ما ربط الحمار في باب المسجد، فيبول بقى جنب ال، فقال قال النبي لا تزرموه. فالرجل الطيب ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الرجل عارفه، ما هو اللي قال لهم لا تعال سيبوه. فلما رأى ذلك منه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الرجل الطيب ده هو اللي تعق الرحمة، إنما الناس اللي كانوا عايزين يقتلونه دول لا، يا رب لا ترحمهم. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد حجرت واسعا، يعني صحح له في الأول وصحح له في الثاني، قال لقد حجرت واسعا. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فكيف تحجر رحمة الله تعالى علي وعليك فقط، فقال يا حاطب ما حملك على ذلك؟ فأبدى عذره وقال لي رسول الله أنت كل واحد فيكم له أهل هناك وله قرابة وله كذا وله كذا، فأنا أردت أن يكون لي يد حتى لو اتغلبنا وقريش ضربتنا وأذتنا يبقى لي يد عندهم، ولكن يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما فعلت ذلك سخطة لدينك ولا حبا في هزيمتك، ولا وظل يعدد ثباته وقيامه على الإيمان ومحبة الله ورسوله. وكان حاطب من أو ممن حضر بدرا، فقال يا عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فانظر إلى هذا الموقف الذي كله رحمة وكله تفهم لأفعال الآخرين، فقبل أن يشغل الإنسان نفسه بالحكم على الآخرين لابد أن يسمع منهم أعذارهم وأن يقبل منهم، لأن هذا أدب عظيم أدب النبي عليه الصلاة والسلام به أمته كما أدبه به ربه تبارك وتعالى. والأفضل في حق كل إنسان أن يسكن الأرض التي يكون فيها أطوع لله عز وجل. أنتم تذكرون أننا تكلمنا عن الهجرة من قبل، وقلنا إن الهجرة من أرض المعاصي أو من أرض الكفر إلى أرض الإيمان واجبة إلى قيام الساعة، لكن هذا يا إخواني يختلف باختلاف الأشخاص، فلا نقول الأرض الفلانية بعينها والأرض الفلانية بعينها، وإنما نقول على حسب كل شخص على حدة. فمن كان يرى أنه أطوع لله عز وجل وأقوم للعبادة في أرض كذا فليبقى بها، وإذا ضاق عليه الأمر ولم يتمكن من قيام دينه وإظهار شعائر الإسلام والحفاظ على إيمانه فليرحل عن هذا المكان إلى غيره من الأماكن التي يتمكن فيها من إقامة دينه. أسأل الله تعالى السلامة لنا ولكم والقبول والإخلاص، وأن يجنبنا وإياكم الرياء والشرك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.